الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال مع الآثار التي ذكرها الشاطبي عليه رحمة الله من كلام الصوفية في حثهم وأمرهم بالتمسك بالسنة والتحذير من البدعة، ومراده من ذلك الاحتجاج على أصحابهم الصوفية بكلام علمائهم وكبرائهم. وكنا في الدرس الماضي مع آثار وردت عن أبي القاسم الجنيد بن محمد الجنيد، وهو من علماء الصوفية ويثني عليه كثير من أهل السنة لما لديه من متابعة للسنة. قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790، وقد ذكر آثارا عن الجنيد منها وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأثر رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وأبو نعيم في الحلية، وأبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية، وتتمته قوله في الطبقات والحلية: واتبع السنة، واتبع السنة، واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. يعني من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والطرق مسدودة أمام كل شخص إلا إذا وافق السنة، سواء في باب العقيدة أو في باب الفقه أو في باب العبادة والأخلاق وغير ذلك، فلا سبيل إلى الوصول إلى أي منتهى إلا بموافقة الكتاب والسنة. وقال مذهبنا: هذا مقيد بالكتاب والسنة. يعني مذهبهم الذي كانوا عليه من التعبد الذي يسمونه التصوف، فما دام مقيدا بالكتاب والسنة فما الداعي إلى هذا الاسم الغريب التصوف؟ لا بد أن نتقيد بالكتاب والسنة حتى في التسميات، حتى في التسميات نتقيد بالكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أرشدنا إلى أن نكون أهل السنة، ما اخترعه الناس من ذات أنفسهم، ولقب أجمع عليه العلماء عصرا بعد عصر. ففي حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فانحصرت الأمور إلى بدع ضلالة وسنة، فمن تمسك بالسنة فهو من أهلها، ومن تمسك بالبدعة فهو من أهلها. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا بارك الله فيكم تسقط تلك الأوراد التي يخترعها الصوفية، لأنها ليست من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يقول ورد البدوي، قال ورد الدسوقي، قال ورد فلان وفلان. لو أن الإنسان ذكر الله عز وجل، أتى بأعداد بأشياء كذا ليس فيها بدع، وخص نفسه بذلك، خص نفسه بذلك، وإنما قد يذكر أعدادا لينشط نفسه غير متقيد بتلك الأعداد. ما تأتي أنت وتقول لعل هذا الأمر له معنى معين، إذا أنا أجعله هو الورد المثالي الذي أسلكه، لا، قد ينشط الإنسان شهرا فيجعل له أورادا يثقل على نفسه فيها، يسبح فيها بالآلاف ويقرأ فيها بالأجزاء ويقرأ فيها ويصلي فيها بعشرات الركعات وربما مئات الركعات، بينما في شهور أخرى قد يشغل أو نحو ذلك فيخفف على نفسه. لهذا التقيد هو بالكتاب والسنة. قد يدعو الإنسان بدعوات لكن لا يرى أنها ألفاظ تتبع لأنها من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو شبيهة بذلك، ولكنه يرى أن باب الدعاء مأذون فيه أن يدعو الإنسان بما يشاء. لا يأتي شخص ويقول هذا ورد فلان ابن فلان. وهكذا في الصلوات وأعداد الركعات، وهكذا في الصيام وفي الصدقات وغير ذلك. فإذا كنت متقيدا بأعداد وكيفيات وأوقات فتقيد بالكتاب والسنة. أما الإنسان فإنه ينشط تارة ويكسل أخرى، ويصيب تارة ويخطئ أخرى. نعم. وقال أبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله تعالى. قال أبو عثمان الحيري هو سعيد بن إسماعيل ابن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري، وأصله من الري، صاحب يحيى بن معاذ الرازي وشات الكرماني، وأبا صاحب يحيى بن معاذ الرازي وشاث الكرماني وأبا حفص. ومنه انتشرت طريقة التصوف بنيسابور، مات سنة 98. قال أبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله تعالى. قبل هذا مراجع ترجمته بعد قوله مات سنة 98، انظر ترجمته وأقواله في طبقات الصوفية للسلمي وحلية الأولياء وصفة الصفوة والرسالة القشيرية، مع أنه كما ترى توفي في نهاية القرن الثالث. نعم، ولكن لعدم اشتغاله بالحديث لم يترجم له في كتب الحديث، قال: الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، إلى آخر ما قال. إطلاق الصحبة مع الله عز وجل لا بأس به، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. والمراد بالصحبة هنا، مراد المتكلم، مراده التعامل مع الله عز وجل، أنك تتعامل معه بحسن الأدب في الأقوال وفي الأفعال، بالتوحيد، بالصلاة فرضها ونفلها والخشوع فيها، وبالصيام ابتغاء وجه الله جل وعلا، وبكثرة الدعاء والذكر، بدوام الحمد والشكر، بالابتعاد عن الرياء والسمعة، بالرضا بقدر الله عز وجل، الرضا بما قسم وما رزق، بكثرة الإنابة إلى الله عز وجل وانكسار القلب، إلى غير ذلك من الآداب الشرعية التي يتأدب بها الصالحون مع الله عز وجل. قال: والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنته. والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنته، نفس السياق، المراد به التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت تحبه وتقول إنك من أمته وتريد أن تحشر معه، تابع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تتعذر بمجتمع ضغط عليك بعاداته، ولا تتعذر بشهوة نفس غلبت عليك، ولا بجلساء أثروا عليك، ولا بمذهب كان عليه الآباء والأجداد. كل الأعذار تتساقط أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلم إذا سألته عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت عنده من الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير، ولكن تجد أنه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور كثيرة، وتجد كثيرا من الناس عنده أعمال يعملها وأقوال يقولها، مع ما يسمع من المواعظ لا يتأثر بشيء، هو ذاك الذي لا يتغير ولا يتبدل، وعاداته المخالفة للسنة هي التي لا يتزحزح عنها ولا ينتقل. أي صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا؟ أنت في واد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واد. يا إخوة، الذي يريد أن يتأكد من صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو سائر معه وفي حبه ومتابعته؟ هل هو سائر بصدق أو بغيره؟ هذا أمر يحتاج إلى مصارحة، مصارحة. لكن بعض الناس تبقى معه في مصارعة لتقنعه فلا تستطيع. صارح نفسك، هو سؤال أنت تفعله فعلا، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ما فعله، لما تفعله؟ هذا فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا فعل نعم فعله لما تتركه؟ أمر تفعله أنت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما تفعله؟ قول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقوله؟ قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم تقله؟ صارح نفسك وريح نفسك. لو أن رجلا مثلا مبتلى بحلق اللحية، لا تطول البحث، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يحلق لحيته؟ الجواب لا. لما تحلق؟ يكفي نقاش، لا داعي لكثرة الجدال. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حلق ولا قص، أنت تحلق وتقص ليش؟ من قدوتك؟ لمن اهتديت؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس البنطلون؟ الجواب لا. تلبسه أنت ليش؟ لما تلبسه؟ باختصار، لا تتعب نفسك، لا تتعب ناصحيك. سؤال لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أيدينا، كم سيكون رقم التلفزيون في بيته؟ وهل سيشتري زوجاته دش واحد أو كل واحدة فوق بيتها دش؟ سؤال تقول لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إذا ليش تفعله أنت؟ لما تدخله أنت بيتك؟ تتوقع لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أيشترط على علي بن أبي طالب أن يدخل لبنته دشا؟ توقع هذا؟ لا. إذا لما تفعله أنت؟ هذه الأسئلة تريحك من كثرة الجدل وكثرة النقاش، هو مكروه، هو مختلف فيه، هو كذا. سؤال صريح وريح نفسك، أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، تسمع الإنسان يسب، يا ملعون، يا حمار، يا كلب، يا كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كم مثلك؟ الجواب لا. أنت لما لسانك سفيه هكذا، سباب شتام لعان؟ لما؟ بمن اقتديت؟ من هو قدوتك؟ من هو أسوتك؟ الحمد لله. هل كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تصافحن الرجال الأجانب؟ الجواب لا. زوجتك ليش تصافح؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل كنا يمشين مدين حجاب؟ الجواب لا. إذن النساء يمشين بدون حجاب أو بحجاب مجزأ كاشفة ليديها أو قدميها أو نصف وجهها، بمن اقتدت؟ من أمرها؟ هذا حفظك الله يلخص عليك كثرة الجدل والنقاش. من هو المغني المثالي الذي ترى أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في عصرنا لأحبه أو المغنية؟ الجواب لا أحد، ما يمكن. إذا ريحنا بارك الله فيك، لا تحب المغنيين ولا المغنيات ولا الممثلين ولا الممثلات. نعم، وهكذا حفظك الله فيقول: والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنته. باتباع سنته، نعم. كم من الناس من يقول: أنا قد ألفني الناس وأنا بالمخالفة الفلانية، سواء من سماع الغنى أو حلق اللحية أو الاختلاط أو المنطلون أو غير ذلك. نقول أيضا باختصار: عود الناس على الطاعة كما عودتهم على المعصية. كما اعتادوا منك أن يروك عاصيا، عودهم أن يروك مطيعا. كما أرضيت الصاء الفاسدين والعصاة بمعصيتك وأسخطت الصالحين، أسخط السيئين والعصاة وأرض الصالحين. نعم يا إخوة، الذي يعصي الله يرضى عنه خلق، أولهم إبليس، هذا أول واحد أدخلت عليه السرور بمعصيتك، ثم من كان عاصيا من أمثالك، كما أنك أدخلت الإساءة واستاء منك الملائكة الكرام الكاتبون، وهكذا الصالحون استاءوا منك. فعلى من تريد أن تدخل السرور؟ أعلى الصالحين أم على شياطين الإنس والجن؟ هذه أمور مفروغ منها وسهلة ويتعقلها الإنسان لو كان ثمة قلب، أو أن إنسانا ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع السنة ولزوم ظاهر العلم، يعني العمل بما تعلم من دين الله. نعم، سؤال: هل أنت ملزم أن تعمل بما لا تعلم؟ الجواب لا. الجواب أو المطلوب أن تعمل بما تعلم وتهيئ نفسك بالعمل بما ستعلمه مستقبلا، هذا هو المطلوب منك. ليس مطلوبا منك أن تعمل بما لا تعلم، عندما تعلم وجب عليك العمل، لكن المصيبة أن تعمل ثم لا تعلم، أن تعلم ثم لا تعمل، هذه هي المصيبة. قال: والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، إلى آخر ما قال. أولياء الله هم الذين جمعوا بين وصفين: الإيمان والتقوى، وكلما توغل في الإيمان والتقوى كان ذلك أعرق في الولاية وأكثر تمكنا، يكون أكثر تمكنا في الولاية. كيف؟ خيرا، بارك الله فيك. لابد أن تجد في كلمات الصوفية ما يرمى به. نحن نكتب كلمة ظاهر ونمسك العلم، بارك الله فيك. فالمقصود بارك الله فيكم أن أولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. وقد يكون الرجل وليا لله، وهو وزوجته وابنته يكونون أولياء لله عز وجل، وخادمه يكونون أولياء لله عز وجل إذا جمعوا بين الإيمان والتقوى. قد يكون الرجل كناسا في الشوارع وهو من أولياء الله، وقد يكون الرجل ملكا أو زعيما أو بارك الله فيكم ذا تجارة وملك ورئاسة وليس وليا من أولياء الله. فالعبرة في ولاية الله بالإيمان والتقوى، يكون من أرفع الناس نسبا أو من أحط الناس نسبا، لا عبرة بالأنساب، العبرة بهذين الوصفين الإيمان والتقوى. هذا الولي ماذا نفعل به؟ الصوفية تعاملوا مع الولي بتعاملين متضادين. التعامل الأول كأنه رب فيدعونه من دون الله ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وتبركوا بآثاره حيا وميتا، هذا الطعن في أولياء الله وسيأتي. لكن الجانب الآخر من التعامل، تعاملوا مع أولياء الله كأنهم خدم وعمال، يريد ولي الله ينتبه لعياله وللبقر والغنم والمزرعة والبيت، يريد ولي الله يحرس هذه كلها، خادم معك شغال معك، هذا الولي من أولياء الله. يا ولي الله العيال الزوجة البقر الغنم، فتعاملوا معهم بهذين التعاملين المتضادين. نعم، فكونه يدعو هذا الولي من دون الله يعتبر هذا طعنا فيه. كيف ذلك؟ يقول في لسان حاله: أنا ما أعتبر هذا الرجل الإنسان هذا رفيعا إلا إذا كان إذا دعوته أجابني، أما إذا كان لو دعوته لم يجبني ليس له وزن عندي. إذن أنت إذا دعوته لن يجيبك، فالواقع لا وزن له عندك، لأنه ما حاز هذه الرتبة عنده إلا لأنه إذا دعاه فيجيبه. فعلى هذا هذه الصفة ليست فيه، وبناء على ذلك هو منحط القدر عنده. فطعنوا في أولياء الله من حيث ظنوا أنهم رفعوا فيهم. فالولي من أولياء الله له بشرى، الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم البشرى، لهم أو لنا؟ لهم. إذن صلاح الأولياء بشرى لهم، صلاح الأولياء بشرى لهم، لا نحن نقول بشرى لنا ندعوهم كذا وكذا وكذا، هذا هو الباطل الذي عليه أهل الصوفية أهل التصوف وغيرهم، يريدون من الولي أن يكون مدعوا من دون الله عز وجل ومنذورا له إلى غير ذلك. فصلاحه بشرى له. ولي الله نحترمه ونحبه ونجله ونعرف له مكانته الرفيعة، ونتمنى أن يحشرنا الله عز وجل معه في عليين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما قوله والخدمة فنحن نحصرها بالشرع، وهو ما يحصل له من احترام وتقدير وإجلال لكونه رجل صالح ولكونه على علم وتقوى. فإذا أطعمته أو سقيته أو غسلت له ثوبه أو قضيت له حاجة من سوق أو من بلد آخر ونحو ذلك، فهذا بارك الله فيكم مما يحصل من الاحترام للصالحين والإكرام لهم. ولك منزلتك ولك كرامتك، لا تتعامل معه تعامل الخدم مع أسيادهم، ولكن تعامل الأبناء مع آبائهم والتلاميذ مع معلميهم. وهو الذي وصل هذه المنزلة لا يرى لنفسه أنه في منزلة أولياء الله الذين ارتفعت درجاتهم، هو لا يزال يحط على نفسه، وفي أثناء خدمتك له هو يرى أنه لا حق له عليك ولا تفضل له عليك، يرى أنك ماذا بارك الله فيك تحرجه بخدمتك وبإكرامك له، ويرى أنك تعامله بأكثر مما يستحق وهو شاكر لك، هكذا يشعر. أما أنه يشعر كما يشعر الصوفية أنك بمرتبة من يسدد دينا، هو الذي علمك وأنت تقضيه، ويشعر أن له حق الخدمة عليه، هذا ليس عند علماء السنة ولا عند صالحهم. قال: ولما تغير عليه الحال، أي عند دنو أجله، مزق ابنه أبو بكر قميصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه، يعني صنيع المصابين، مصيبة مزق ثوبه، فشعر وهو في مرض موته، ففتح أبو عثمان عينيه وقال: خلاف السنة يا بني في الظاهر، وعمل وعلامة رياء في الباطن. كيف؟ خلاف السنة يا بني في الظاهر، علامة رياء في الباطن، يعني أن فعلك هذا خلاف السنة، فالسنة فيها المنع من تمزيق الثياب عند المصائب. نعم. وعلامة رياء في الباطن، يعني تريد أن تري من أمامك أنك متفاعل معه، وأنه بلغ من حبك إياه أن تمزق ثيابك. فلاحظ كيف يحذر من مخالفة السنة وهو على فراش موته. وعلى كل حال، مثل هؤلاء لديهم من السنة بقدر ما لديهم، وأغلب أحوالهم التصوف، لكن المراد: يا من تحبون هؤلاء وتستدلون بهم في المحافل هنا وهناك، ماذا عندكم في هذا المقام وها هم يحثونكم على اتباع السنة؟ وقال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا الكلام يشير إلى أمر لا يتحقق إلا بمداومة طويلة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، يعني أن لسانه منضبط بالسنة وسمعه وبصره كذلك وعقله ويده ورجله ومطعمه ومشربه وأخلاقه وتعامله مع الجيران والأقارب والأب والأم والأولاد والزوجة، يراعي ذلك كله أن يكون على السنة، ثم داوم على ذلك، ثم داوم على ذلك، أصبح لسانه لا يقول إلا ما وافق السنة، مثل هذا يوفق لأن يكون كلامه حقا وعدلا وحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا، يعني أنه في كلامه اتبع هواه، وفي نظره اتبع هواه، وفي سمعه اتبع هواه، وفي عقله اتبع هواه، وفي مطعمه ومشربه اتبع هواه، وفي تعامله مع الأهل والجيران والأقارب والزوجة والآباء والأمهات والأولاد وغير ذلك، هو في كل ذلك راكب هواه، سينطق بالبدعة بل وبكل باطل وربما بالكفر والعياذ بالله، لأنه قد انحرف. واستدل على هذا بقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إن تطيعوه في أقوالكم وتطيعوه في أفعالكم، تطيعوه في أسماعكم، إن تطيعوه في أبصاركم، إن تطيعوه في مطعمكم في مشربكم، إن إلى آخره، تهتدوا إلى قول الصواب. ومفهوم ذلك إن لم تطيعوه لم تهتدوا، إن لم تطيعوه لم تهتدوا. نعم. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قسمة، كأنه خط مسطرة وقطعة سكين، ما هو إلا هذا أو هذا، ما هناك مكان في الوسط. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لو قال إنسان لا سأستجيب لرسول الله ولا أتبع هواي، نقول ليس هناك شيء ثالث. ما هو؟ أين ستكون؟ ما معك إلا هذا أو هذا، إما أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تطيع هواك. نعم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أقف عند هذا، بارك الله فيكم.